الثانية عشرة ظهرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم في نشرتنا الإخبارية استهلها بالعناوين. طهران تؤكد أنها جادة للتوصل لاتفاق مستدام، وأن المرحلة النهائية تعتمد على الواقعية والمرونة لدى واشنطن. الهيئة العليا للانتخابات التونسية تعلن الموافقة على مشروع الدستور الجديد للبلاد. تعرض محيط القنصلية التركية في الموصل بشمال العراق للاستهداف بقصف صاروخي. محبوبة صالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشرة. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن المرحلة النهائية للاتفاق النووي تعتمد على عنصري الواقعية والمرونة لدى الجانب الأمريكي، وأن إيران جادة في التوصل إلى اتفاق مستدام وقوي. وأضاف عبداللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره العماني بدر البوسعيدي أن إيران تولي أهمية لأمن الطاقة والغذاء في العالم، ومن خلال فهمها لقضايا ومشاكل الطاقة الحالية في العالم فقد اتخذت مبادرات مختلفة حتى الآن. من جانبه أكد وزير الخارجية العماني أن جميع الأطراف تريد التوصل إلى اتفاق نهائي، وقد أتيحت فرصة ذهبية للتوصل إلى اتفاق. إلى تونس، حيث أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس موافقة التونسيين على مشروع الدستور الذي جرى طرحه للاستفتاء. وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في بيان إن أكثر من 2,600,000 ناخب صوتوا لصالح مشروع الدستور الجديد من إجمالي 2,830,000 مشاركا في عملية الاستفتاء داخل البلاد وخارجها، ليصبح بذلك رسميا الدستور الثالث لتونس منذ الاستقلال. تعرض محيط القنصلية التركية في الموصل للاستهداف بقصف صاروخي. وحسب مصادر أمنية عراقية أن محيط القنصلية التركية في الموصل تعرض فجر اليوم لقصف بصاروخين، ما ألحق أضرارا مادية بعدد من المركبات المدنية في المنطقة. من جهتها تبنت جماعة سرايا أبابيل في مقطع فيديو مصور استهداف قاعدة زليكان التابعة للقوة التركية في بعشيقة التابعة لمحافظة نينوى شرقي الموصل، وكذلك استهداف القاعدة العسكرية في باروخي والسيري التابعة لجيش الاحتلال التركي داخل الشريط الحدودي العراقي التركي. اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على خطة طوارئ لخفض استخدام الغاز طوعية بنسبة 15% ابتداء من أغسطس إلى مارس، ويأتي الاتفاق بعد أن أعلنت شركة غاز بروم الروسية خفض إمدادات الغاز اعتبارا من اليوم بسبب صيانة خط أنابيب نورد ستريم 1. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
تخوف أوروبي من قطع روسيا لإمدادات الغاز إثر إعلان موسكو إجراء ثاني عمليات صيانة لخط نقل الغاز لأوروبا خلال أقل من شهر. ومن المقرر أن تخفض مجموعة غاز بروم الروسية العملاقة الحكومية الإمدادات لأوروبا، ما يمثل تهديدا لاقتصادات مثل ألمانيا التي تعتمد على الغاز الروسي في الطاقة والصناعات الكيميائية. وبينما تواجه العشرات من دول الاتحاد الأوروبي بالفعل انخفاضا في الإمدادات الروسية، يحث الاتحاد الدول الأعضاء على توفير الغاز وتخزينه لفصل الشتاء خشية أن توقف روسيا التدفقات بالكامل ردا على العقوبات الغربية بسبب حربها مع أوكرانيا. وخلال اجتماع وزراء الطاقة الأوروبيين في بروكسل، وافقت دول الاتحاد الأوروبي على خطة طوارئ تخفض بموجبها جميع دول الاتحاد الأوروبي استخدام الغاز طواعية بنسبة 15% اعتبارا من أغسطس آب إلى مارس آذار.
الاتفاق سيظهر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أوروبا لا تزال موحدة في مواجهة تخفيضات الغاز الأخيرة من قبل موسكو.
وعزى المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف خفض إمدادات الغاز إلى خضوع الخط نورد ستريم 1 إلى أعمال صيانة ووجود بعض العيوب في التوربينات، معتبرا أن خط الأنابيب كان يمكن أن يعمل بشكل طبيعي لولا القيود والعقوبات التي فرضت على روسيا. بالمقابل، اعتبرت مفوضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي كادري سيمسون الخطوة الروسية بأنها ذات دوافع سياسية، مشيرة إلى وجود خطة أوروبية للاستعداد لما يمكن أن يكون أسوأ.
اتفقنا على خطة لتنسيق الجهود في حال أقدمت روسيا على وقف إمدادات الغاز. إذا قطعت روسيا إمدادات الغاز بالكامل، سنواجه نقصا ب 45 مليار متر مكعب خلال الشتاء.
وأدت أنباء التخفيض الأخير للإمدادات الروسية إلى ارتفاع أسعار الغاز، ما زاد من تكلفة ملء التخزين مع خلق دوافع لاستخدام كميات أقل.
إلى الملف السوداني، حيث فرقت مجموعات مسلحة موكبا دعا له تحالف قوى الحرية والتغيير بالخرطوم، مستخدمة غازا مسيلا للدموع والحجارة والأسلحة البيضاء. وبدأ الموكب الذي أطلق عليه موكب السودان الوطن الواحد في التجمع بتقاطع باشدار جنوب الخرطوم من عدة نقاط، إلا أن مجموعة مجهولة وصلت لمكان التجمع وقذفت الموكب بالحجارة حجارة لتندلع الاشتباكات التي استخدم المهاجمون فيها الأسلحة البيضاء، وكانوا يحملون مسدسات صغيرة ليتم تفريق الموكب الاحتجاجي كلياً. أفاد المرصد الأمريكي للزلازل أن زلزالا بقوة 7 درجات على مقياس ريختر ضرب شمال الفلبين، وقد أبلغ سكان العاصمة مانيلا عن اهتزاز مبانيهم. وحسب وكالة الزلازل المحلية أن الهزة تسبب بوفاة 4 أشخاص وإصابة 62 آخرين. يشار إلى أن الزلزال هز مقاطعة أبرا في جزيرة لوزون عند الساعة 3:43 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وقع المغرب وكيان الاحتلال في الرباط مذكرة تفاهم بين وزارتي العدل بينهما لتعزيز التعاون الثنائي في مجال القضائي حسب زعمهما. وقال وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي إن الاتفاقية تسعى لتأسيس آلية تعمل على استشراف سبل التعاون وتفعيلها في مجالات تبادل المعلومات والخبرات وتنظيم اجتماعات عمل بين الخبراء وزيارة الوفود حسب قوله. ويأتي توقيع الاتفاق في سياق تكثيف المغرب والكيان الإسرائيلي تعاونهما منذ استئناف علاقاتهما الدبلوماسية أواخر عام 2020 بموجب اتفاق ثلاثي نص أيضا الاعتراف الولايات المتحدة بسيادة الرباط على الصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة بوليساريو. إلى العناوين مجددا. طهران تؤكد أنها جادة للتوصل لاتفاق مستدام وأن المرحلة النهائية تعتمد على الواقعية والمرونة لدى واشنطن. الهيئة العليا للانتخابات التونسية تعلن الموافقة على مشروع الدستور الجديد للبلاد. تعرض محيط القنصلية التركية في الموصل بشمال العراق للاستهداف بقصف صاروخي. arabicradio.net دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 8 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 4:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 فجرا حتى 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 7:50 مساء حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 عصرا حتى 23 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا أحبائنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
الصادقين.
مع الصادقين، أحاديث عن أهل الولاء، يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ومن رجالات الصادقين وأعيانهم وعناوينهم المجاهد الشهير والعالم الكبير الشيخ الملا أحمد النراقي، الملا أحمد النراقي، هذا من فطاحل الشيعة الإمامية ومفاخرها ومن رموزها الجهادية في إيران في القرن 12 و13 الهجري. طبعا احنا نسمع أساتذة أو بناة الحوزة العلمية في النجف الأشرف منه النائيني، أستاذ النائيني منه شيخ مرتضى الأنصاري. إلى هنا معظم الأساتذة طلب يعرفوا أستاذ الأنصاري منه، ما ربما يعرفوا أو ما يستحضروا. في الواقع أستاذ المرحوم الأنصاري هو الملا أحمد النراقي. زين، هذا منو؟ هذا ملا أحمد النراقي مال وين؟ هذا نراق، من نراق في كاشان، مواليد عام 1186 هجرية ولد في نراق، وأبوه أيضا من كبار علماء الإمامية، وهذا درس لفترة عند والده، ثم والده رحمه الله سافر وين؟ إلى النجف الأشرف، باعتبار مدرسة النجف الأشرف تنعم بروحانية خاصة، مسألة أمير المؤمنين. فإجى هذا الملا أحمد النراقي مع والده، وحضر عدما. السهنان هم شوية نرجع بعد، لما قلنا أستاذ الأنصاري ملا أحمد النراقي، أستاذ ملا أحمد النراقي منو؟ الوحيد البهبهاني، هو اللي أسس التقليد. تقليد صار مقابل النزعة الإخبارية، نزعة الإخبارية قادها الأمين الاسترابادي، نزعة الأصولية قادها الوحيد البهبهاني. الوحيد البهبهاني درس عنده ملا أحمد النراقي وأساتذة كثيرين. بعدين توفى أبو ملا أحمد النراقي ودفن في النجف الأشرف في كاشان، صار فراغ. استدعي الملا أحمد النراقي إلى كاشان، إجا إلى كاشان، أسس حوزة 4 سنوات، ثم ضاق صدره أو احتاج إلى توسعة وتطوير تحصيلاته، رجع إلى النجف الأشرف من جديد. يعني 4 سنين فقط انقطع عن النجف، ثم عاد وأصبح يدرس عند السيد بحر العلوم، عند السيد الطباطبائي عند الشيخ جعفر الجناجي صاحب كشف الغطاء اللي يسموه كشف الغطاء. مرة ثانية رجع إلى نراق وأصبح أكبر عالم في إيران يشار إليه بالبنان، أيام منه أيام فتح علي شاه القاجار، حتى القاجار فتح علي شاه بأمر من ملا أحمد النراقي أسس مدرسة علمية كبرى كان يديرها ملا أحمد النراقي. أما جهاده، جهاد هذا العالم، ذاك اليوم إيران ابتليت باحتلال الروس، الروس القياصرة، واستمد العون القاجاريون من علماء النجف الأشرف ومن إيران، وأرسلوا مندوبين إلى شيخ جعفر كاشف الغطاء، وأرسل الشاه هذا القاجار إلى الملا أحمد النراقي. وعلى كل كان له دور رائد في تعبئة الناس، وأحست روسيا بخطر هزيمتها أيام القيصرية، الحكم القيصري، وبالتالي هزمت وانتصرت إيران، وانتصرت سمعة الملا أحمد النراقي، فأصبحت القيادة المتمثلة في فتح علي شاه تكن له كامل الاحترام. إذن ذكرت من أساتذة ملا أحمد النراقي، ولد بكاشان نراق، إجا للنجف ويا أبوه بعد وفاة أبوه وأن درس المقدمات والسطوح، رجع الكاشان 4 سنوات ثم عاد إلى النجف، ثم إجا إلى إيران من جديد لمقاومة الغزو الروسي، وأصبح بعد هو على كل العمدة الأساسية من فقهاء الطائفة الإمامية. من تلاميذ قلت مرزا أحمد النراقي الشيخ مرتضى الأنصاري، شيخ مرتضى الأنصاري صاحب أو نقدر نقول من العناصر الوقادة في بناء المدرسة الأصولية في النجف الأشرف. طيب، هذا ملا أحمد النراقي عند آثار فقهية وآثار مثل ما نقول استراتيجية. سأذكر شلون استراتيجية. مثلا من آثاره كتاب مناهج الأصول، كتاب معراج السعادة، هذا في الأخلاق مثل جامع السعادات، كتاب في الفقه اسمه مستند الشيعة في الفقه، كتاب في الفقه مفتاح الأحكام، ديوان شعر أيضا عند بالفارسي. لكن بين كتبه كلها عند أطروحة، هذه الأطروحة كتبها على صورة كتاب اسمه عوائد الأيام. وللعلم والتوضيح والتأكيد، وأحب أن يصغوا لي تماما شباب الأمة الإسلامية بالخصوص، أن هذا الكتاب عوائد الأيام بعد الثورة الإسلامية ونجاح الثورة الإسلامية، أرسل رئيس أمريكا يعني دائرة استخبارات CIA طلبت نسخة من هذا الكتاب عوائد الأيام، والنسخة الآن موجودة عند الكونغرس في مكتبة الكونغرس وفي دائرة الاستخبارات الأمريكية. شنو العلاقة؟ عوائد الأيام كتاب للنراقي عالم شيعي، إيش جابه للكونغرس؟ ها شوف النكتة. كأن المرحوم النراقي في هذا الكتاب عوائد الأيام يشرح أطروحة ولاية الفقيه مستنداً إلى نصوص موثقة كمقبولة عمر بن حنظلة وغيرها، وخلص بأطروحته إلى أن الولاية التي الله سبحانه وتعالى يعني عني بها وعني بها الرسول، عنا بها الرسول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر وهم الأئمة الاثنى عشر، هذه الولاية هي تنتقل بكل مساحتها إلى نائب الإمام الغائب، وبهذه الشروط قلت بنفس المساحة إلى نائب الإمام. من نائب الإمام؟ الفقيه واحد، الشجاع اثنين، المتقي ثلاثة، العارف بأمور زمانه أربعة، الناضج سياسيا بعد، والذي تجمع الأمة على توفر هذه الشروط والصفات فيه. من يحمل أو من تتوفر فيه هذه الصفات الستة هو ولي لأمور المسلمين، وولايته نفس ولاية المعصوم وعلى نفس المساحة. هذه هي التي على أساسها تبنى هذه الأطروحة الإمام الخميني رضوان الله عليه، وطبقها عمليا في نموذج فريد في التاريخ القديم والحديث، وهي دولة ولاية الفقيه. هذه الدولة التي أعطتها العزة للإسلام وهالهيبة للإسلام وللواء علي أمير المؤمنين، وغيرت موازين العالم. هذه النكتة هي الأساس الذي خلت جيمي كارتر ومخابراته والبنتاغون شنو ولاية الفقيه، منين جاية، ما هي أبعادها. ودوا نسخة من عوائد الأيام هذا الكتاب إلى هناك، وكلفت لجنة لدراسة مبدأ ولاية الفقيه. وعلى أي حال نتج عن هذا ما نتج من إلحاق الهزائم، فالسيد الخميني حقق ضربة كبرى نقل فيها الإسلام إلى مواقع متقدمة استطاعت أن تهزم الغرب، ولا زالت تتوالى الهزائم وتطارد فلول الاستكبار العالمي. هذا الملا أحمد النراقي، هذا جهاده، هؤلاء أساتذته، هؤلاء تلاميذه، هذه إنجازاته، وهذه أطروحته التي دونها في كتابه عوائد الأيام. توفى الملا أحمد النراقي في عام 1245 هجرية في نراق، لكن حمل جثمانه إلى النجف الأشرف حسب وصيته وحسب تعلقه بأمير المؤمنين سلام الله عليه، ودفن في صحن الإمام أمير المؤمنين. وأنا من الطفولة أدركت عظماء الحوزة يجون عند قبره ويقرؤون له الفاتحة ويترحمون عليه. تغمده الله بواسع رحمته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم:
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارث في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل التاسع من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام الباقر عليه السلام، وتحت عنوان مرحلة البناء الفكري والتنظيمي تناول سماحته المواجهة الفكرية والثقافية التي خاضها الإمام سلام الله عليه ضد حكام الجور، وطريقته الخاصة في إنقاذ أصحابه المقربين من القتل على يد عمال السلطة. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
Thank you. يقول النعمان بن بشير: كنت ملازما لجابر بن يزيد الجعفي، فلما أن كنا بالمدينة دخل على أبي جعفر أي الإمام الباقر عليه السلام فودعه وخرج من عنده وهو مسرور. حيث وردنا الأخيرجة وهي من نواحي المدينة يوم جمعة، فصلينا الزوال، فلما نهض بنا البعير إذا أنا برجل طويل آدم أي أسمر معه كتاب، فناوله فقبله ووضعه على عينيه، وإذا هو من محمد بن علي الباقر إلى جابر بن يزيد وعليه طين أسود ما زال رطبا، فقال له: متى عهدك بسيدي؟ فقال: الساعة. فقال له: قبل الصلاة أو بعد الصلاة؟ فقال: بعد الصلاة. فقال: ففك الخاتم وأقبل يقرأه ويقبض وجهه حتى أتى على آخره، ثم أمسك الكتاب، فما رأيته ضاحكا ولا مسرورا حتى وافى الكوفة. فلما وافينا الكوفة ليلا بت ليلتي، فلما أصبحت أتيت جابر الجعفي إعظاما له، فوجدته قد خرج علي وفي عنقه كعاب قد علقها وقد ركب قصبة كما يفعل المجانين، وهو يقول: أجد منصور بن جمهور أميرا غير مأمور، وأبياتا من نحو هذا. فنظر في وجهي ونظرت في وجهه فلم يقل لي شيئا ولم أقل له، وأقبلت أبكي لما رأيته. واجتمع علي وعليه الصبيان والناس، وجاء حتى دخل الرحبة، وأقبل يدور مع الصبيان والناس يقولون: جن جابر بن يزيد. فوالله ما مضت الأيام حتى ورد كتاب هشام بن عبد الملك إلى واليه أن انظر رجلا يقال له جابر بن يزيد الجعفي، فاضرب عنقه وابعث إلي برأسه. فالتفت الوالي إلى جلسائه فقال لهم: من جابر بن يزيد الجعفي؟ قالوا: أصلحك الله، كان رجلا له علم وفضل وحديث، وحج فجن وهو ذا في الرحبة مع الصبيان على القصب يلعب معهم. قال: فأشرف عليه فإذا هو مع الصبيان يلعب على القصب، فقال: الحمد لله الذي عافاني من قتله. هذا أنموذج من كيفية تعامل الإمام وارتباطه مع أصحابه المقربين، وشاهد على وجود العلقة والرابطة المحسوبة بدقة والتشكيلات، وأيضا هو نموذج حول موقف الحكومة تجاه هؤلاء الأصحاب. من الواضح أن أيادي الحكومة والتي لا تفكر بأكثر من الحفاظ على نفسها وسلطتها وترسيخ موقعيتها لا تبقى في غفلة مطبقة عن علاقات الإمام عليه السلام مع أصحابه المقربين وأنشطتهم، ولا شك بأنهم سيشمون رائحة مثل هذا الموضوع وسيسعون لكشفه ومواجهته. وبالتدريج يبرز نهج الاعتراض في حياة هذا الإمام عليه السلام وكذلك في الجو الشيعي العام، ويبشر ببداية فصل جديد في تاريخ حياة أئمة الشيعة. هذا وإن لم يكن في متون التواريخ الإسلامية وكذلك في كتب الأحاديث وغيرها، هذا وإن لم يكن في متون التواريخ الإسلامية وكذلك في كتب الأحاديث وغيرها. حديث صريح عن أنشطة الإمام الباقر عليه السلام الاعتراضية والحادة نسبيا، وبالطبع إن هذا نفسه ناشئ من أسباب وعوامل عدة، أهمها القمع المسيطر على الأجواء وضرورة التقية من قبل أصحاب الإمام عليهم السلام الذين كانوا المراجع الوحيدين المطلعين على مجريات الحياة السياسية للإمام عليه السلام. ولكن يمكن دوما اكتشاف عمق أداء أي إنسان من خلال ردود الفعل المحسوبة بدقة من قبل أعدائه المتيقظين. إن الجهاز المقتدر والمدبر كجهاز هشام بن عبد الملك الذي عده المؤرخ أكثر الخلفاء الأمويين اقتدارا، إذا كان يواجه الإمام الباقر عليه السلام أو أي شخص آخر بذلك الوجه العنيف، فهذا لا شك ناشئ من أنه كان يرى في أدائه وعمله تهديدا لنفسه ولم يعد قادرا على تحمل وجوده. فلا يمكن الشك بأنه لو كان الإمام الباقر عليه السلام مشغولا فقط بالحياة العلمية وليس بالبناء الفكري والتنظيمي، فإن الخليفة ورؤوس نظام الخليفة لما رأوا من مصلحتهم ونفعهم أن يتصرفوا بشدة وعنف، لأنهم بذلك سوف يستفزون الإمام عليه السلام لمواجهتهم بشدة، مثل ما حدث في زمن قريب لهم أن شاهدنا أنموذجا لهذه القضية، ومنها قيام حسين بن علي شهيد الفخ، وأيضا سوف يغضبون منهم جماعة الأنصار والمعتقدين بالإمام عليه السلام ولم يكن عددهم قليلا، ويسخطونهم على جهازهم الحاكم. خلاصة الحديث أن رد الفعل الحاد نسبيا من قبل نظام الخلافة في أواخر عمر الإمام الباقر يمكن أن يكون سببا أن نستنتج منه شدة عمل الإمام عليه السلام وحدته.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم،
وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده. فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت. وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ. فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته. ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
غيض من فيض.
نبي الله أيوب عليه السلام كان من الأنبياء الذين بعثوا في أرض الروم. أيوب كما يروي العلامة المجلسي في البحار يرجع إلى العيص بن إسحاق. نبي الله أيوب من الأنبياء الأثرياء، الله تفضل عليه أعطاه، كان يمتلك أراضي شاسعة. قد كثير من شباب المسلمين ما عندهم إحاطة بقصة نبي الله أيوب. كان يمتلك أراضي شاسعة، وكان يمتلك من المواشي الكثير. في رواية الإمام الصادق عليه السلام كان يمتلك 1000 من الشياه. تخيل حجم الثروة التي يمتلكها. كان لديه من البنات 3 ومن البنين 7. كان أيوب كثير السجود لله تبارك وتعالى، كثير الشكر، وكان إذا صلى واستغفر وسبح سبحت معه الملائكة. إبليس في ذلك الوقت كما يروي الإمام أبو جعفر الباقر لم يكن محجوبا عن العرش، إبليس كان يستطيع أن يرقى في السماوات، فكان يستمع إلى الملائكة كيف تسبح مع أيوب. حسد، ماذا قال خطب الملائكة قالهم أيوب يشكر الله لأن الله أنعم عليه، أكو نعمة. لو أن الله سحب النعمة عن أيوب أنا ما أتصور أبدا أيوب يصدر من عنده الشكر. شوف الفكرة وين. الله عز وجل أوحى إلى الملائكة أن خلوا بين أيوب وبين إبليس. إبليس شعر بهذا المعنى، شعر أن له السلطة، نزل أحرق جميع أراضي أيوب. كانت أراضي شاسعة، يروي ابن الأثير في الكامل وبالبداية والنهاية، ويرويها أبو جعفر الطبري. كان عنده أرض اسمها البثينة، أرض شاسعة 500 فدان. إبليس أحرقها، أحرق زرعها عن بكرة أبي، قتل ماشية أيوب، هلكت الماشية. لما وصل الخبر إلى أيوب، أيوب سجد لله، قال ربي أنت من أعطيت، أنت المعطي، أنت الواهب وأنت الآخذ، لا فضل إلا فضلك. زاد شكر أيوب. إبليس قال حتى وإن ذهب ملك أيوب، حتى وإن ذهب ماله، ربما أيوب يأمن أنه المال يرجع له، لو ذهب عنه عياله لكفر أيوب، كفر بالنعمة، ترك الشكر. نزل إبليس تسلط على بنيه، في بعض النصوص والأخبار إنه وسوس لجماعة قتلوا أولاد أيوب، قتلوه. لما وصل الخبر إلى أيوب وضع رأس يد على رأسه وأخذ تراب وضع على رأسه، بعدين استغفر الله تبارك وتعالى حتى وضع التراب على الرأس. لما تلقى خبر قتل أولاده اعتبر شيء مخالف لآداب شكر النعمة الإلهية، سجد لله، قال له اللهم أنت الواهب الولد وأنت الآخذه، واستمر أيوب نعم في شكر لله. إبليس تسلط على بناته، بناته أصابهن المرض وهن في بيتهن وماتن، ماتت البنات. توقف أيوب عن الشكر أبدا. إبليس قال أيوب قد أمن أن الله سيرجع عليه بنيه وأمواله، لو أن الله ابتلاه في جسده لكفر بالنعمة وكفر بالشكر. الله عز وجل أمن على قلب أيوب وعلى عينه وعلى سمعه، ونزل إبليس نفخ في منخري أيوب، انتشر المرض في جسده، ابتلي في جسده. وبنفس الوقت مجتمعا من راحة أمواله، ازدراء عزله، صار ما يتعامل معه. وهذا حال بعض البشر، من يحترمون الإنسان مع شديد الأسف ما يحترموا لقيمه، ما يحترموا لمبادئه، يحترموا لأمواله، إذا ذهبت الأموال يجد أنهم قد قللوا من احترامه. زين، الإمام الباقر عليه السلام يقول فعزلوه، عزلوه العمال اللي كانوا يعملون في أراضي، تركوا ذهبوا عنه، راحت الأموال، افتقر. منو بقت معاه؟ بقت زوجته اللي هي رحمة بنت إفراهيم ابن يوسف، ابن يعقوب. صارت زوجته تخدم في البيوت، في بعض النصوص، وتأتيهم بالطعام إلها ولأيوب. أيوب صابر. في يوم من الأيام مر به جمع، قالوا له ماذا صنعت يا أيوب حتى تركك ربك هكذا؟ الأنبياء كل شيء ولا شماتة، وهذا مو يعني هذا الخلق انتقل من الأنبياء إلى الأولياء وانتقل إلى الصالحين. الشماتة تؤلم جدا، لما سمع أيوب هذا الكلام توجه إلى الله تبارك وتعالى، قال له: اللهم قد نزل بي من البلاء ما أنت تعلمه، وإني أدعوك أن تفرج عني. الله عز وجل أوحى إلى أيوب أن اذهب إلى هذه العين، إلى هذا المغتسل، فاغسل به جسدك واشرب من الماء. غسل جسده وشرب من الماء، رجعت إليه صحته. في رواية عن الإمام الباقر عليه السلام: أرجع الله له أمواله، رجعت كل النعمة عليه. أيوب أبدا ما صار في صورة المذلة، ولا سمح لإبليس أن يقهره. أحيانا تشوف الشيطان إذا نزل بالإنسان البلاء وسوس إلى بالشكاية، وسوس إلى بالاعتراض على الله تبارك وتعالى، وسوس إلى بنسيان نعم الله. الإنسان الواعي، الإنسان المؤمن، هو الذي يلتفت لهذا المعنى، ما يستمع أبدا لوسوسة إبليس.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل التاسع من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام الباقر عليه السلام، وتحت عنوان مرحلة البناء الفكري والتنظيمي تناول سماحته المواجهة الفكرية والثقافية التي خاضها الإمام سلام الله عليه ضد حكام الجور، وطريقته الخاصة في إنقاذ أصحابه المقربين من القتل على يد عمال السلطة. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
يقول النعمان بن بشير: كنت ملازما لجابر بن يزيد الجعفي، فلما أن كنا بالمدينة دخل على أبي جعفر أي الإمام الباقر عليه السلام فودعه وخرج من عنده وهو مسرور. حيث وردنا الأخيرجة وهي من نواحي المدينة يوم جمعة، فصلينا الزوال، فلما نهض بنا البعير إذا أنا برجل طويل.